No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد تتعلق بالغاية من خلق الخلق. يقول رحمه الله تعالى: وأنه مالك خلقه. وهذه المسألة من مسائل الربوبية كما سبق معنا في أقسام التوحيد، فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله التي يختص بها، ومن ذلك الملك والملك. فالله تعالى يملك كل شيء ملكية خاصة وملكية عامة، فكل شيء من الأشياء على انفراده مملوك لله عز وجل، والملك كله عموما لله تبارك وتعالى. وما أكثر الآيات التي تدل على هذا المعنى من أن لله تعالى ما في السماوات وما في الأرض، وله من في السماوات ومن في الأرض، وأنه سبحانه وتعالى يملك السمع والأبصار، إلى غير ذلك من الآيات التي تعبر عن هذا المعنى، وهو كثير جدا في القرآن. فالله تعالى هو مالك خلقه، الخلق كله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كيفما يشاء. يقول رحمه الله: وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، ولا معنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعل. ظاهر هذه العبارة ربما أشكل، فإن المفهوم منها ظاهرا أن الله عز وجل لم يخلق الخلق لغاية أصلا، وإنما خلقهم لمجرد المشيئة. المفهوم من ظاهر العبارة أن الله تعالى خلق الخلق لمجرد المشيئة، لا لغاية ولا حكمة. وهذا بطبيعة الحال فاسد، ولا يظن بالمؤلف رحمه الله، فإنه على اعتقاد السلف، وإنه من المثبتة للصفات. ومن صفات الله عز وجل الحكمة، وإرجاع الأمور إلى مجرد المشيئة هو قول الأشاعرة والجبرية، وسيأتي الكلام على هذا في موطنه إن شاء الله تعالى. المهم هنا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية معلومة محددة بينها سبحانه وتعالى في كتابه، ولحكمة مقصودة ذكرها الله عز وجل بوضوح. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين سبحانه وتعالى أنه ما خلق الخلق لحاجة إليهم، فالله تعالى ليس محتاجا إلى الخلق، ولا ينتفع من ورائهم بشيء، ليس أحد منهم ينفع الله عز وجل ولا يضره، وإنما خلق الله الخلق ليقوم بحقه سبحانه وتعالى. وفي السنة الحديث المعروف الثابت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فبين صلى الله عليه وسلم أن العبادة هي حق الله على الخلق، هذا هو الحق الذي يجب على كل أحد أن يقوم به لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي ذر المعروف الطويل في صحيح مسلم الحديث القدسي العظيم الذي يقول فيه الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى آخر الحديث. وفيه يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا هو المراد إن شاء الله تعالى بقول المؤلف: لا عن حاجة إلى ما خلق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لحاجة، لأنه يحتاج إليهم أو ينتفع من ورائهم. والعبادة التي يقوم بها الخلق وإن كانت واجبة عليهم وإن كانت حقا لله تعالى عليهم، لكن الله عز وجل لا ينتفع من جرائها بشيء، لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى التي تنال الله عز وجل إنما هي لمنفعة الخلق لا لمنفعته هو سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله سبحانه وتعالى قادر على إفناء الخلق كلهم، لا يحتاج إليهم، لا ينتفع من ورائهم بشيء، وإنما خلقهم لكي يعبدون، خلقهم لمنفعتهم هم، لمصلحتهم هم، لا لشيء ينتفع به الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله عز وجل أيضا بيانا واضحا أنه لا يجوز الاعتقاد بأن الدنيا مخلوقة لغير حكمة، أو بأن الخلق مخلوقون سدى وعبثا. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا. فاعتقاد الكافرين أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض هكذا لا لشيء، وليس هناك بعث ولا نفوش، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا اعتقادهم، فليس هناك حكمة، ليس هناك غاية من خلق الخلق، وإنما الناس يعيشون هكذا ويموتون، ما يهلكهم إلا الدهر، وينتهي الأمر عند هذا. ويقول سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد، لا يجوز أن يعتقد بأن الدنيا مخلوقة من غير حكمة، من غير غاية، وأن الناس يعيشون ويموتون وينتهي الأمر عند هذا. واعتقاد الأشاعرة الذي أشرت إليه لا يتعدى بالطبع إلى هذا، فإن هذا الأمر هو اعتقاد الكافرين، نفي البعث والنشور، وأن الناس يعيشون ويموتون وما يهلكهم إلا الدهر. هذا بطبيعة الحال لا يقوله مسلم، إنما الأشاعرة عندهم نفي لحكمة الله عز وجل، وأنهم يرجعون الأمور إلى مجرد المشيئة، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. فالحاصل إذن من هذه المسألة أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية لا لحاجة، خلق الله الخلق لغاية لحكمة، هذه الحكمة هي العبادة والقيام بحق الله عز وجل. فلا بد من إثبات الحكمة كصفة لله تعالى، ولا بد من إثبات الحكمة من خلق الخلق، لا لحاجة بمعنى المنفعة أو المصلحة التي تعود إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى غني عن خلقه أجمعين، وهو القيوم الذي يقيم نفسه ويقيم غيره سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أحد ولا ينتفع بأحد. نعم.
قال رحمه الله: وأنه يقوم بأسمائه موصوف بصفاته التي
بأسمائه الحسنى. نعم، بأسمائه الحسنى. نعم.
وأنه يقوم بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب آلاتا، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف ولا يعطيه.
يقول رحمه الله: وأنه مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا سبق الكلام عليه مفصلا. يقول: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه إشارة إلى قدرة الله عز وجل الشاملة النافذة، وسيأتي الكلام على هذا في القدر إن شاء الله تعالى. قوله: ولا يوصف بنقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك، هذا أيضا من أهم قواعد الأسماء والصفات، نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يوصف أبدا بما فيه نقص، هذا محال على الله عز وجل عقلا ونقلا. فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في شيء من ذلك نقص أبدا، فإن الله عز وجل هو الكامل الذي له الكمال كله جل جلاله. القاعدة هنا يا إخواني قاعدة مهمة جدا، احفظوها جيدا، هي قاعدة أهل السنة في الكمال والنقص، القاعدة في الكمال والنقص، الكمال الذي يثبت لله تعالى والنقص الذي ينفى عن الله تعالى. يقول العلماء: كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. هذه هي القاعدة التي يثبت عليها أو تثبت بها مسألة الكمال والنقص في حق الله تعالى. فإذا أردت أن تعرف ضابط الكمال الذي يتصف به الله عز وجل، فإنه كل كمال يكون في المخلوق فهو لله تعالى من باب أولى. فإذا نظرت في أي صفة من الصفات فانظر هل هي كمال أم لا، لو اتصف بها المخلوق أيكون ذلك كمالا فيه أم لا، فإن كانت فيه كمالا فهي في الله سبحانه وتعالى أكمل، والله عز وجل أولى أن يتصف بذلك من المخلوق. وانظر في الصفة، فإن وجدتها نقصا لو اتصف بها المخلوق كانت نقصا في حقه، فعليك أن تنفيها عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أولى أن ينزه عن النقص ممن؟ من المخلوق. وهذه القاعدة أصلها في القرآن، وتسمى عند العلماء بالقياس الجائز في حق الله تعالى. هناك قياس جائز في حق الله، الأصل أن الله تعالى لا يقاس بخلقه أبدا بوجه من الوجوه، وهذا داخل في مسألة التمثيل التي سبق الكلام عليها، نفي التمثيل عن الله عز وجل، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا هو الأصل. لكن هناك نوع من القياس يجوز في حق الله تعالى، وهو قياس الأولى. قياس الأولى أين أصله؟ في كتاب الله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، هذا هو دليل هذه القاعدة. فالعلماء عندما يذكرون هذه الآية يستنبطون منها هذه القاعدة: لله المثل الأعلى، كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، فإن الله عز وجل له المثل الأعلى، هو أولى بالمخلوق من كل كمال، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه، فإن الله له المثل الأعلى، هو أولى بإثبات الكمال ونفي النقص. فهذه قاعدة الكمال والنقص، قاعدة المثل الأعلى، قاعدة القياس الجائز الذي هو قياس الأولى في حق الله سبحانه وتعالى. فالأولوية هنا معناها هكذا: أن الله أولى أن يتصف بالكمال من المخلوق، وأولى أن ينزه عن النقص من المخلوق، تمام؟ لكن هنا تنبيه مهم جدا حتى تقيد هذه القاعدة، لأنها على إطلاقها هكذا ربما أشكلت. ضابط الكمال وضابط النقص، قلنا كل كمال وكل نقص. طيب، هل هذا في حق كل كمال، وخصوصا أننا قلنا كل كمال في المخلوق؟ هنا موطن النظر والتدقيق. كل كمال في المخلوق، إذن اعتبرنا كون الشيء كمالا في حق المخلوق، فهذا لابد أن يكون فيه ماذا؟ تنبيه وتقييد. فالعلماء يقولون ضابط الكمال والنقص أن يكون الكمال مطلقا، أن يكون الكمال مطلقا، هذا هو ضابط الكمال. الكمال الذي يثبت بالأولى في حق الله عز وجل هو الكمال المطلق الذي لا يكون نقصا في بعض المواضع أو من بعض الوجوه. مثال: ذكر العلماء الأكل والشرب، فالأكل والشرب كمال في المخلوق من وجه ونقص فيه من وجه، تمام؟ ليس كمالا إيش؟ ليس كمالا مطلقا من كل وجه. فالأكل في المخلوق كمال من وجه ونقص من وجه. كمال من وجه لماذا؟ لأنه هو الذي تقوم به حياة المخلوق، والله تعالى فطر الخلق على أن الذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل. إذا كان المرء لا يأكل فهذا إما أن يكون لمرض أو عيب أو ما أشبه ذلك، والناس بطبيعتهم يعني يعتبرون مثل هذا في منزلة دنيئة بعض الشيء، كيف لا يأكل كيف لا يشرب، هذه طبيعة الناس. فالأكل هو الذي تقوم به الحياة وهو الذي تقوم به الأبدان، فالذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل، فهذا وجه الكمال في الأكل. وجه النقص الاحتياج، أن المخلوق بدون الأكل ماذا؟ لا يعيش، حياته تتوقف على الأكل، هو محتاج إليه، تمام؟ فإن كان الشيء هكذا فإنه لا يثبت في حق الله عز وجل، فلا يقال إن الله تعالى يأكل أو يشرب، وكذلك النوم أيضا لا يقال هذا في حق الله عز وجل. لماذا؟ نحن قلنا كل كمال في المخلوق، وهذه الأشياء في المخلوق كمال، لكننا نقول ماذا؟ ليست كمالا مطلقا. طيب، ضابط النقص أيضا على مثل ذلك، النقص الذي ينزه عن الله سبحانه وتعالى هو النقص المطلق، هو النقص الذي لا يليق بحق الله عز وجل أساسا. بمعنى الكبر، الكبر في المخلوق نقص أو كمال؟ نقص ولا شك. لماذا؟ لأن المخلوق ليس أهلا له من الأساس. الكبر له مقتضى، له سبب، الذي يتكبر يكون عنده ما يتكبر به أو لأجله، لابد أن يكون غنيا عمن سواه، لابد أن يكون متميزا عمن سواه، والمخلوق ليس كذلك. المخلوق فقير، محتاج، عبد، مهما بلغت منزلته، وإن كان ملكا وإن كان سلطانا، ولا بد أن يحتاج إلى غيره ولو من بعض الوجوه. حتى الملك يحتاج إلى من؟ إلى وزرائه، يحتاج إلى أعوانه، لا يستطيع أن يدبر مملكته بمفرده. فمهما بلغ كمال المخلوق فلا بد أن يكون محتاجا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الفقر وصف ذاتي في المخلوق. وصف ذاتي يعني ماذا؟ يعني لا ينفك، لا يتخلف، لا يمكن أن تجد مخلوقا إلا وهو فقير، وإن كان غنيا وإن كان أغنى الناس في المال والملك والجاه، لكن لا بد أن يكون فقيرا إلى غيره، لا بد أن يكون محتاجا إلى غيره. وهذا يدخل في قوله تعالى: وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهذه طبيعة الخلق لا بد من هذا. فلهذا كان الكبر في حق المخلوق نقصا، لأنه ليس أهلا له، ليس عنده مقتضي الكبر. وأما في حق الله تعالى فهو ماذا؟ فهو كمال. ولهذا اتصف الله به، بل تسمى بما يدل عليه، فالله تعالى هو المتكبر. يعني حتى ليست مجرد إيش؟ ليست مجرد صفة، بل هو اسم من أسماء الله تعالى المتكبر. ودلالة الأسماء دلالة لزوم وثبات، فالله تعالى متكبر في جميع الأحوال في جميع المواضع. لماذا؟ لأن مقتضي الكبر موجود في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى هو الغني عمن سواه، وهو الذي يحتاج إليه كل شيء ويفتقر إليه جميع المخلوقات، فكيف لا يكون تعالى متكبرا؟ إذن فالكبر في حق المخلوق نقص، ونحن قلنا كل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. طيب، هل ينزه الله عن الكبر؟ الجواب لا، إنما ينزه عن مثل الظلم. عرفت الفرق الآن؟ الظلم نقص في المخلوق وفي من؟ وفي الخالق أيضا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهو نقص في حق المخلوق وفي حق الخالق. لماذا؟ لأنه مفسدة محضة ليس فيه مصلحة، وهو اعتداء وجور، فالله تعالى لابد أن يتنزه عن ذلك. وكذلك المخلوق منهي عن ذلك، لا يجوز له أن يتصف به. واضح يا جماعة؟ إذن ضابط الكمال وضابط النقص لابد أن يعرف حتى تقيد القاعدة وتفهم على وجهها الصحيح. وأما الكلام الذي جاء بعد ذلك في شأن خلق آدم عليه السلام وفي ذكر اليدين لله سبحانه وتعالى، فهذا كله أيضا سبق الكلام عليه. نكتفي بهذا القدر.